بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم
مذكرات إبليس. ما هي الحيل التي يلجأ إليها إبليس؟ ما هي الثغرات التي يدخل منها إلى قلوبنا؟ كيف يوسوس؟ كيف يزين؟ فكرة هذا البرنامج فكرة مهمة. وإبليس لا ينام، ولو نام لاسترحنا، لكن ليس عنده لا فترة قيلولة ولا نوم بالليل ولا نهار، وإنما كتب الله له أن يعيش إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وتقبض روحه كما تقبض روح كل مخلوق على وجه الأرض يوم يقول رب العباد بعدها:
لمن الملك اليوم لله الواحد القهار.
أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم ما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، هذه مذكرة جديدة من مذكرات إبليس التي نتخيل أنه يكتبها ليعد العدة ليفتننا في ديننا ويشوش علينا إيماننا ويفسد علينا أيامنا وينغص علينا حياتنا. لأن المسلم يعني إذا اتبع الشيطان يعني ضاق صدره وانغلق قلبه، وأصبح سبحان الله كما قلنا من قبل أصبحت للطاعة مرارة وثقل، وأصبحت للمعصية خفة وحلاوة. ولكن قلنا من قبل إن الإنسان إذا تاب من علامات التوبة أن تفتح لك أبواب الطاعة حتى وإن لم تسر نحوها، وتغلق في وجهك أبواب المعصية حتى وإن سرت نحوها، وأن تصير الصغيرة عندك كبيرة، وأن تتحول حلاوة المعصية إلى مرارة ومرارة الطاعة إلى حلاوة. هكذا دي علامات توبة يعني تفسد على إبليس مذكراته. ماذا أو ما تصورنا اليوم وهو يريد أن يكتب؟ إبليس يريد أن يعني يوقد فينا فتنة الأنانية، ينفخ فينا جينات الأنانية، كروموزومات الأنانية، يعني يصير الإنسان أنا وبعد الطوفان، كما قال أبو فراس: إذا مت ظمآنا فلا نزل القطر. طب ليه أبو فراس؟ أبو فراس الحمدان يقول أنا إذا مت عطشان ياخد ما ينزلش المطر بعد كده. طب أنت مت عطشان سبحان الله ظمآن من غير ماء، طب ليه تدعو على الناس أن الماء لا ينزل؟ هذه صورة من صور الأنانية. لكن حبيب النجار صاحب ياسين أول ما مات قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. يعني قال صلى الله عليه وسلم: رحم الله حبيبا النجار وعظ أهله حيا وتمنى لهم الخير ميتا. لكن التاني يقول: إذا مت ظمآنا فلا نزل القطر. لا، احنا عايزين نوقف ونمحو هذه المذكرة من إبليس ولا ننفذها ونطبق عكسها. كيف؟ العجيب في العبادة، مفهوم العبادة، الأنا تذوب في النحل، إذا جاز التعبير، يعني أنا تذوب في نحل. كيف؟ شوف من بداية الفاتحة سورة الحمد: الحمد لله رب العالمين، ده ضمير غائب أو غائب، يعني الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وبعدين في ضمير المخاطب: إياك نعبد وإياك نستعين، اسمه الالتفات البلاغي. القضية إيه؟ أنا أصلي منفردا، تمام، لكن لا أعبد منفردا، مش إياك أعبد وإياك أستعين، لا، إياك نعبد وإياك نستعين، مش اهدني الصراط المستقيم، لا، اهدنا الصراط المستقيم. الله أكبر. يبقى الأنا بتذوب في دائرة نحن، وبعدين تركع: سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، أن تسبح ربك العظيم. يقول سمع الله لمن حمده، مش ربي ولك الحمد، ربنا، ربنا ولك الحمد. يبقى من أنا إلى نحن، من أنا إلى نحن. ليه؟ لأن أنا صليت منفردا في بيتي ركعتين، قل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا أسلم على من؟ أنا ممكن أقول إنك حميد مجيد وخلاص الصلاة انتهت. لا، أنت إذا صليت صلى عن يمينك ملك، ملك الحسنات، وصلى عن يسارك ملك، وإذا كنت في فلاة فأذنت وأقمت الصلاة صلت وراك جبال من الملائكة والجن المؤمن. سبحان الله، الله. يبقى أنت ليس منفردا، أنت لست إيه؟ فتتحول إن أنا إلى أنا، لأن نحن نريد أن نكبت إبليس في مذكراته، لأن إحنا عندنا أمة محمد صلى الله عليه وسلم عندها مصلحة الفرد تكون ضمن مصلحة الجماعة. مفيش حد كده عايش منفردا، يا بؤس عبد يعيش منفردا، بالعكس احنا كلنا مع بعض. المرء كثير بإخوانه، أخاك أخاك إن من لا أخ له، كساع إذا انهيج بغير سلاح أو كطائر بغير جناح. سبحان الله، فالإنسان يعني كثير بإخوانه. سبحان الله، فالإنسانية كلها سبحان الله يعني 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 ننشر بينها الخير دون أن نمحو تقاليد الشعوب وعاداتها. شوف الحنون، أكبر حنون في التاريخ وأكبر عطوف في التاريخ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يقول يا عائشة لولا أن قومك حديث عهد بشرك لضممت الحجرة إلى الكعبة. رفض أن يغير إلفا تعوده العرب، مع أن الحجر ده حجر إسماعيل من ضمن الكعبة والرسول مشرع وممكن كان يضمه يبقى تبع الكعبة، لكن خاف أن يهز الشارع القبلي العربي وقريش ومكة والعرب، أن يهز لهم معلم من معالمهم. يعني طالما ليس هناك أمر من الله سبحانه وتعالى خلي الأمور زي ما هي دي، لا لا لا, لا تكبر ولا تصغر. شوف انظر إلى عظمة هذا الإنسان صلى الله عليه وسلم، لولا أن أهلك عديم عهد قريب عهد بشرك، لسه مش عايز يغير في عاداتهم وتقاليدهم. سبحان الله، لما دخلت عليه سفانة يا محمد خل سبيلي فإن أبي كان يقري الضيف ويعين على نوائب الحق ويصنع كذا ويصنع كذا ويصنع كذا، أنا سفانة بنت حاتم الطائي. قال والله يا أمة الله لو كان أبوك مسلما لترحمنا عليه، وإن أباك خلوا سبيلها فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق، وإنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. نقول أنا في حلف كان موجود في الجاهلية، لو دعيت إلى مثله لأتيت، حلف الفضول لو نصر المظلوم ونصر وأخذ الحق من الظالم للمظلوم، حتى وإن لم يكن من قريش أو من أي مكان يأتي إلى الكعبة ويلوذ بها ويلوذ بأهل الحرم ويريد حقه، يعني بيكون الحلف ده أنا ممكن أدخل فيه. الله أكبر، يعني هو سبحان الله يقوم لجنازة يهودي، قالوا هذه يعني هذا يهودي يا رسول الله، قال أليست نفسا خلقها الله. الله أكبر، هل أهديتم يا عائشة لجارنا اليهودي؟ فهو رب أو لم يكتب، نستطيع أن نقول لم يكتب المصحف على صفحات أو على سطور ورق أو ما يكتب عليه، وإنما كتب بمداد من نور على قلوب صحابته بمداد من نور كلمات القرآن، فصار كل صحابي نسخة مصحفية تسير على قدميه. يعني من أكبر معجزاته هؤلاء الصحابة. أنت لما تنظر لهم كده، واحد زي عبقري الإسلام العظيم عمر، لولا الإسلام، هو نفسه كان يقول عن نفسه ما عمر لولا الإسلام، كان راعي إبل، يقول كنت أرعى إبلا للخطاب في هذا الوادي، وكان رجلا فظا غليظ القلب، وأصبحت اليوم ولا أحد فوقي. يقول ابن عمر له ماذا قلت يا أبتي؟ قال أرادت نفس أبيك أن تستشرف فأراد أن يضعها، ويذكر نفسه بنعم الله. ما عمر لولا الاسلام. وضع خالد بن الوليد دون اسلام في ميزان البشريه، ميزان التاريخ، جندي مرتزقه كان يؤجر عشان يعني يخطط لغزو قبيله او لضرب او للاستيلاء على قطعان من الماشي او غير ذلك. لكن جاء الاسلام فحوله الى سيف الله المسلول. يا الله يا الله يعني. وكان يمسك المصحف ويبكي ويقول ايه شغلني عنك الجهاد. يا الله ونحن ماذا شغلنا عن المصحف. طب خالد شغل الجهاد عن المصحف ونحن سبحان الله. يصل الامر ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة بعد حروب طاحنة بين الاوس والخزرج. لما هاجر اليهم المهاجرون كان يعرض عليه البستان والزوجة والمال سبحان الله يقول جزاك الله خيرا بس دلني على السوق. لم يتكاسل المهاجرون ووجدوا لقمة سائغة طرية فقعدوا عن العمل. ابدا ابدا. وانما عملوا واجتهدوا سبحان الله. فاصبح فهم الاسلام الحقيقي في صدر الاسلام هو ده الفهم الذي يجب ان يستعاد في الامة مرة اخرى. فالصحابة كانوا مسلمين داخل المسجد وخارج المسجد، مش كان مسلم بالقطعة. لا، احنا مسلمين موسميين. يدخل علينا رمضان نروح نصلي ورا الشيخ جزء واثنين وثلاثة، ولسه كان 29 شعبان كنا بنصلي ايه العشاء في دقيقتين. تاني يوم على طول نصلي العشاء في ساعة ونصف. الله. وبعدين اخر يوم رمضان نصلي العشاء في ساعة ونصف. اول يوم العيد نصلي العشاء في 10 ثواني. الله. وبعدين الناس تمتلئ موسميين يعبدون المواسم. فاذا ولى رمضان ولت العبادة. لا، الصحابة كان طوال السنة كانوا يجهزوا لرمضان قبل دخوله بستة اشهر. وبعدين يقول يحاسبوا انفسهم على ما صنعوا في رمضان الستة اشهر الباقية من السنة. فاين نحن؟ اين نحن؟ رمضان بعد ما كان شهر الطعام اصبح شهر الصيام، اصبح شهر الطعام. كان شهر الانتصارات شهر صار سنوات الهزائم. لماذا؟ لاننا لا نريد ان نفهم ديننا فهما حقيقيا. ولكن الموضوع خطير وله بقيه ان شاء الله نقبلها بعد الفاصل. كونوا معي باذن الله. مرحبا بكم احبتي في الله مره اخرى، ونحن نتحدث عن الفرق بين السلف والخلف. السلف الذين فهموا الدين فهما صحيحا، وكان عمر يقدر الناس تقديرا عجيبا عندما قال للرجل الذي يريد ان يشهد مع اخيه او مع اخ له: هل انت جاره الادنى الذي يعرف مداخله ومخارجه؟ قال له: لا. هل رافقته في سفر حتى تتعرف اليه؟ قال: لا. هل عاملته بالدرهم والدينار لتظهر لك بواعث خلقه؟ قال: ابدا. قال: هل صاهرت منه او صاهر منك حدث بينكم نسب؟ قال: لا. قال: رايته يطيل الركوع والسجود في المسجد؟ قال: نعم. قال: انت لا تعرفه، ائتني بمن يعرفه. الصلاة دي علاقة فردية بين العبد وبالرب، لكن ثمرة الصلاة هو ده المطلوبة. يعني صلاتك ماذا صنعت في انا، وصلاتي انا ماذا صنعت فيك انت. هل لهذه الصلاة ثمرات؟ اذا كانت الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، فاذا كنت انا اتي المنكر واتي الفحشاء وابغي عليك، فما اين ثمرة الصلاة اذا؟ سبحان الله. وبعدين حصرنا الاسلام داخل المسجد. عايزين نعمل صدقة نبني مسجد، وعايزين نعمل مش عارف ايه نروح المسجد. طيب وبعدين اين المصنع؟ اين المزرعة؟ اين المؤسسة؟ اين الادارة؟ اين الحكم؟ اين الطب؟ اين الهندسة؟ اين اين اين, أين؟ سبحان الله. فاصبح الاسلام يعني 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 يتابع المسلم في خلقه، لان احنا خلقنا مستمد من عقيدتنا، وعقيدتنا طبيعتها الاعتدال، لا افراط ولا تفريط، لا غلو ولا لا هنا ولا هناك، لا شرقيه ولا غربيه. لا يعني عامل زي ايه اذا الشجره المباركه لا هنا ولا هناك، هي ايه؟ ربانيه. هذه الربانيه تجعل المسلم مسلما في كل وقت. ان كان زوجا تترحم الزوج عليه ان مات وتفتقده اذا سافر، واذا كانت زوجه يدعو لها بظهر الغيب. ليه؟ لان اخلاقها تضطر هذا الزوج ان ينحني لاخلاقها يحبها ويحترمها، كما قال علي لما سئل ممن أزوج ابنتي، قال زوجها ممن يتقي الله، إن أحبها أكرمها وإن أبغضها فلن يظلمها. فدي إيه في قضية العلاقات، الأخلاق والعلاقات الأسرية. فإذا كان أبا كان حنونا لا يميل لولد على حساب آخر، ولا يحب ابنة على حساب بنت أخرى. فإذا كان جارا نعم الجار، سبحان الله، الجار للجار حتى وإن جار، والجيران ثلاثة، جار له حقوق ثلاثة وجار له حقان وجار له حق واحد، أما الذي له حقوق ثلاثة الجار القريب المسلم، حق الجوار وحق القرابة وحق الإسلام، وله حقين، حق الجار المسلم حق الإسلام وحق الجوار، والحق الجار الذي له حق هو الجار غير المسلم له حق الجوار، أهنئه وأعزيه وأقف بجواري وأسنده حتى يعلم أن هذا الدين لم يظلمه. فإذا كنت رئيسا في العمل كنت عطوفا على الموظفين، يا سلام لو مدير المؤسسة أو الوزير لما يجي الصبح بدل ما يدخل جري على مكتبه ويغلق ويعمل ستار يدور على الأقسام كده، خلي يوم لف على الأقسام، كيف الحال يا فلان، أخبارك، ما شاء الله ابنك حقق درجات عالية، الموظف يفرح، ده مدد معنوي. ده لما يكون وزير عايز يفرح في الوزارة، لكن وزير عايز يتكبر ويعمل همان، همان ليه اللي نفعه، غارق مع فرعون، تروح في داهية. خليك متواضع، وزير، رئيس، ملك، امبراطور، اي حاجة، ده ربنا اللي خولك هذا. فاذا حفظت وقيدت النعمة بقيد الشكر ظلت النعمة عندك، اذا كانت هي نعمة إن لم تكن نقمة. لما تترك الوزارة وتترك الحكم الناس يحنون إلى أيامك، يقول يا سلام والله كان رجل طيب، كان رجل محترم، ما صنع بيننا وبينه حاجزا، كأنه واحد منا. يا سلام لما الوزير كده يجي كل مدة في الشهر مرة ويجمع الموظفين كلهم موظفي وزارته على غداء، إيه مشاكلكم في الوزارة؟ إيه النقاص اللي شايفينها؟ ايه اخبار دراسة الجدوى اللي احنا عاملينها؟ ماذا تنفيذها؟ اسمع منكم اراءكم، كيف ننهض بوزارتنا؟ كل ده ايه؟ لنهضة الدول. اذا كنا هنحط ناس محترمين، ناس اهل خبرة ثم اهل ثقة، مش اهل ثقة ومش اهل خبرة، لا، قوي الامين، اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم. لو حفيظ بس من غير عليم مصيبة، ودينا في داهية بجهله، ولو عليم من غير حفيظ يبقى ابليس، سبحان الله. لكن حفيظ عليم قوي امين، المواصفات مع بعضها. فاذا كنت عاملا لا تنتظر ان يراقبك فلان او فلان او علان، لا، ان انت تراقب الله عز وجل. فاذا كنت طبيبا ودخلت عليك مثلا طبيب اطفال، الطفل جاي مع مين؟ جاي مع امه. الام دي اما ان تكون اكبر منك سنا يبقى عاملها على انها امك، او تكون في عمرك عاملها على انها اختك، في اقل اعمل عنها بنتك، بر امك وصل اختك واعطف على ابنتك، يبقى كده انت ايه بتغض البصر وتتقي الله. فاذا كنت معلما قول الاولاد دول امانه، الشيخ عمر وفلان وعلان وترتان جابوا الاولاد عندنا امانه، واحنا نتقي الله فيهم عشان ربنا يبارك لنا في اموالنا وفي اولادنا. يبقى المعلم بيتقي الله في في فيما يصنع، يبقى دي المنظومه. ولذلك بيضعوا شهادات عالميه، دي شهادات الايزو اللي بتصل بالمقاييس الى معايير العمل والكفاءه دي، ولكن المؤسسه دي حاصله على درجه الايزو في كذا. طب ما نعمل ايزو اسلامي، معايير اسلاميه، الطبيب المسلم كيف يكون، المحامي المسلم ازاي هو متيقن ان الرجل ده يتاجر في المخدرات ويروح يدافع عنه، كيف انه عارف ان ده والعياذ بالله يخرب البلد ويغسل اموال يعني مشكوك في امرها ويدافع عنه. لازم المحامي ينضبط ويدافع عن المظلوم فقط ولا يدافع عن الظالم، حتى ان انتدرته المحكمه يقول يا اخوانا انتم ما تنتهجونش الا في الدفاع عن هذا المجرم الذي اضر بالبلد، انت متيقن انه قتل، كيف تدافع عنه؟ فالمنظومه دي مهمه. نضع معايير للموظف المسلم، للسائق، يقول لما تأتوا القيادة فن وذوق أخلاق كيف تقود السيارة وكيف تتعامل مع الزبائن. التاجر ما هي معاييره سبحانه. الموظف البياع الذي يبيع وقطر جبينه ويقول له كذا يقول له خلاص مش عايز تشتري الله سبحان الله. او لا يدلس في البيع يقول له خلي بالك دي من ماركة كذا ويطلع في الاخر انه مزيف او مزور او مسروق. لا يبقى نضع معايير سبحان الله تصل من رئيس الدولة الى اصغر موظف في الدولة. يبقى كل واحد عارف ما الذي يجب ان يصنعه. ومدام عرف كده يبقى ينضبط. ولم ينضبط المجتمع يسوده الوئام. ونستعيد تاريخ الصحابة. لكن مش كل ما نحكي نقول الصحابة عملوا والتابعين عملوا. طب وبعدين احنا مش عايزين نعمل يعني ولا ايه؟ الله. ده الصحابة لو كان عندهم ربع فضائية بس كان احتلوا العالم كله. لو كان عندهم طائرة واحدة. سبحان الله. شو فين راحوا عند جنوب فرنسا وراحوا الاندلس وراحوا الصين وراحوا الهند وراحوا افريقيا ووصلوا الى قبرص ووصلوا كيف بالهمة فضل الله. وتبوك دي لما سار الصحابة اليها مع النبي صلى الله عليه وسلم تجد عند المدينة سهم كده يقول تبوك 827 كيلومتر. يا الله. ابو ذر ذهب اليها ماشيا حتى تهرأت نعلاه. 827 كيلومتر تاخدها السيارة في 8-9 ساعات والطائرة تاخدها على سرعة 900 كيلومتر تاخدها في ساعة منذ الإخلاع. هم ذهبوا وراحوا وسبحان الله وعادوا لا قوة إلا بالله. الهمة لما تعلو ابن عمر راح على بخارة ونزل عليه الجديد 6 أشهر لم يستطع أن يعود إلى المدينة إلا بعد مرور 6 أشهر والجريد يذوب سبحان الله. فاحنا عايزين نشيع الجو الإيماني. مصلحة الأمة أن تذوب مصلحة الفرد في مصلحة الأمة والمصلحة الخاصة تذوب في المصلحة العامة. مش أنا وبعد الطوفان وأنا مالي ومال غيري. لا هذا خطر يعني المنظومة التي تجعل الإنسان أنانيا كما تريد مذكرات إبليس اليوم أن ينفخ فينا روح الأنانية. لا لسنا أنانيين. إحنا أمة الله أخرجها. الله سبحانه أخرج هذه الأمة. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فإذا يعني وضحت هذه المعالم صرنا قدوة للناس. أوروبا والغرب تقدم علينا في المنظومة الحضارية ونحن ما زلنا متقدمين الحمد لله في منظومتنا القيمية والخلقية. فلنصدر إلى أنفسنا أولا المنظومة القيمية ثم نصدرها للآخرين. عندئذ يحبون الإسلام ويحبون المسلمين وبذلك ننصر ديننا. ولا تكن أفعالنا ردود أفعال مؤقتة أو عصبية وتعصب مؤقت ودعوها فإنها منتنة. لأن العصبية لا ترفع شأن أمة ولا شأن دين. أحبتي في الله ألقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة. لا تنسوني من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.